السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يقول إذا تكلم أحد بعد الخطيب يوم الجمعة فلا تستمع له، فهذه المقالة للإمام أحمد وما حكم ذلك؟ لا أدري هل قال الإمام أحمد ذلك أو لا، لكن الكلام والإمام يخطب خطبة الجمعة حرام، ودلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار التي باب الصلاة من التسبيح والتكبير والتحميد على 10 مرات؟ نعم، سبحوا ويكبروا ويحمدوا 10 10، لكن 100 أكثر، يعني ما جاء في 100 أكثر، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا أكثر. يقول: هل رمي النفايات والحيوانات الميتة على طريق الناس يدخل في حديث اتقوا الملائم؟ إذا كانت نجسة فحكمها حكم البول والغائط، وإذا كانت مجرد قدر وأذى فلا شك أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ووضعها إذا كان إماطتها صدقة فوضعها خطيئة. يقول: ما أهم الكتب المتعلقة بعلوم الحديث، وهل يلزم طالب العلم المبتدئ الاهتمام بهذه الكتب؟ الكتب المتعلقة بعلوم الحديث كثيرة جدا بين المتقدمين والمتأخرين، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المبسوط، ذكرت بشيء من التفصيل مع مميزاتها في مناسبات كثيرة. لكن هو يقول: هل المبتدئ يلزم طالب العلم المبتدئ الاهتمام بها الكتب؟ علوم الحديث كغيره من العلوم يهتم به في جميع طبقات التحصيل، يهتم به المبتدئ والمتوسط والمنتهي، والمبتدئ له كتب والمتوسط له كتب والمنتهي كذلك، وهذه تراجع مظانها. يقول: ما المقصود بالجرح والتعديل وما مقدار أهميته لطالب العلم؟ هذا الذي كتب السؤال لو كانت له عناية بعلم الحديث ما سأل هذا السؤال. مقصود بالجرح والتعديل جرح الرواة وتعديلهم، وأهميته لطالب العلم تكمن في توقف التصحيح والتضعيف عليه. يقول: لو طلبت المرأة الخروج إلى المسجد فبين لها زوجها أن صلاتها في بيتها خير لها وأقنعها حتى عزمت عن الذهاب، هل هذا يعد منعا؟ هذا لا يعد منعا، لما هذا توجيه بالنص، وإذا وجه الإنسان بالنص وامتثل النص خلاص صارت الاستجابة لله ورسوله. من أراد العمرة أي نوى أنه نوى العمرة في مكة وليس هو من أهلها ثم العمد، يخرج إلى أدر الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بها، حكمه كحكم أهل مكة إذا كان في مكة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة فهذا في الحج وليس في العمرة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادها عائشة أن تعتمر أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم، ولو كان يتناول المعتمر لما خرجت، ولما شق النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى أصحابه في انتظارها. يقول: سؤالي: إذا صلى المسلم جالسا فهل يومئ بجلعه مع رأسه أم برأسه فقط؟ وكذا من صلى على الراحلة، نعم يومئ بجسده، يخفض بدنه قليلا في الركوع ويزيد عليه في السجود مع الرأس. يقول: إن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، نرجو التوضيح. والأصل أن البكر إذا تزوجها على غيرها يقيم عندها سبعا، والثيب يقيم عندها ثلاثة، والفرق واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة: إن شئت سبعت لك. ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك. فالإشكال الذي يرد في مثل هذا: إذا جلس عندها سبعا فهل يجلس عند البواقي سبعا أو يحسن الثلاث؟ سبعت لك ثم سبعت لنسائي، هل يحسن الثلاث باعتبار أن الثلاث مستحقة لها بالعقد وبالدخول، ثم يقسم لنسائه القدر الزائد على ذلك أربعا أربعا؟ هذا هو مقتضى النظر. لكن مفهوم الحديث ثم سبعت لنسائي أنه بعد ذلك يقسم سبعا سبعا لكل واحدة منها. ظاهر من الظاهر، يعني باعتبارك تستحق الثلاث فأرادك أن يسب عليها، يجلس عندها سبعا كالبكر ثم يقسم لنسائه البواقي، يجلس عند كل واحدة منهم منهن أربع ليال أو سبع. نعم، الثلاث مستحقة له، ثلاث الليال مستحقة له، فهل تحسن من السبع أو يقال يقسم بينهن بالسوية، سبع لها فسبع لسائر النساء كما جاء في الحديث؟ يعني مقتضى النظر أن تحسم الثلاث لأنه مستحق لها، ثم يقسم لباقي النساء أربعا أربع، أربع ليالي أربع لكل واحدة منهم، ثم يعود إليها. لكن مقتضى الخبر ثم سبعت لنسائي أنه يقيم عند هذه المرأة التي تزوج بها ويتين، يقيم عند سبع ليال ثم يقسم لنسائه سبعا سبعا، وهذا هو مقتضى الخبر. يقول: نود لو خصصتم لنا درس إضافي في علوم الآلة القصيرة يكون محفزا ومنشطا لطلاب العلم. على كل حال، كتب المختصرات في أكثر العلوم موجودة مشروحة ومسجلة، بإمكان طالب العلم أن يسمعها. أسئلة طويلة تحتاج إلى شيء من التفصيل ومزيد من البيان، كل سؤال يحتاج إلى درس. يقول: هل يجوز للنساء زيارة القبور مع الضوابط الشرعية؟ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لأن النهي واللعن ثابت، والأمر فزوروها أمر بعد الحظر هذا للرجال، وأخرج النساء منه لعن الله زوارات القبور. وقال بعضهم بأن هذا صيغة المبالغة بالتضعيف بالتشديد، يدل على التكرار والإكثار، فيفهم منها أن الزيارات القليلة اليسيرة لا تدخل في اللعن، لكن لا شك أن ما منع بالجملة منع بالأفراد، لأن النهي إذا اتجه إلى شيء يتجه إلى جملته وأفراده، كما هنا لا سيما إذا كانت العلة في الأفراد موجودة كوجودها في الجمع. نهى عن بيع المحفلات. ما هي المحفلات؟ هي المصرات التي يحبس فيها اللبن حتى تعرض للبيع، فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن. يقول: ما الفرق بين التدليس والعيب؟ التدليس هو إخفاء العيب وإظهار السلعة على وجه لا عيب فيها. يقول: إذا قال إمام مسلم رحمه الله تعالى قال أحمد في صحيحه، فمن يقصد؟ يعني إذا قال الإمام مسلم في صحيحه قال أحمد، وأحمد هو الراوي عن الجلودي راوي الصحيح، أحيانا كتب المتقدمين يذكر الراوي عن المؤلف وقد يذكر الراوي عن الراوي، هذه نادرة يعني، وجدت مرات يسيرة في صحيحه، وهي مشكلة بلا شك عند من يقرأ ولا يعرف حقيقة الحال، لكن هذا هو المراد. يقول لو تشرحون كتاب مطولا في أصول الفقه، عجزنا عن المحرر، المحرر يحتاج إلى سنين طويلة. يقول نرجو توجيه الطلاب بحصر الأسئلة في موضوع الدرس. يقول لعل سبعت لنسائي أن يكمل لهن سبعا على ما مضى من الثلاث لهن. كيف مضى من الثلاث لهن؟ يعني إن كان تزوج منهن الثيب وأقام عندها ثلاثا يكمل لها أربع تكملة للثلاث التي قسم لها لما دخل بها. لكن ماذا لو أما لو كان بعضهن أبكار وسبع لهن، يعني ما يقسم لهم شيء؟ مقتضى هذا أن البكر الذي قسم لها سبع ما له شيء. يقول هل يجوز لمن أتى حاجا أو معتمرا أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة لغيره مع أن الصحابة لم يثبت عنهم ذلك غير عائشة رضي الله عنها؟ يكفي قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، واعتمرت عائشة رضي الله عنها بإذنه عليه الصلاة والسلام بعد عمرتها التي مع حج. يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا في حديث اليوم إن شاء الله تعالى. يقول من أين أخذت العلة المركبة في منع من أكل الثوم؟ يعني جاء التنصيص على الأذى وعدم قربان المسجد، فصارت العلة مركبة من الأذى وقربان المسجد. فإذا وجد الأذى خارج المسجد، يعني صلوا جماعة في غير المسجد، في رحلة، في نزهة، في بيت مثلا، فاتتهم الصلاة، شخص وصف له الثوم مثلا علاج وأراد أن يصلي في بيته وقال لأحد أولاده تصدق عليه، يمنع؟ ما يمنع، حتى يأتي ويقرب المسجد. وإذا دخل المسجد وليس فيه من يتأذى هذا جزء العلة، كما قالوا في إرسال الريح عند الحاجة. يقول هل قول ابن رجب في شرح العلل ان حديث ابن ام مكتوم في الجماعه لم يقل به احد من اهل العلم مسلم؟ لا، ليس بمسلم، لان الحديث ثابت صحيح ولا اشكال فيه ولا ناسخ له. يقول هل يقتصر بالتسبيح باليد اليمنى فقط ام بكلا اليدين؟ جاء في سنن ابي داود ما يدل على ان التسبيح يعقد باليمين وفيه ضعف، لكن الأصول العامة تشهد له. الأصول العامة هو أن اليمين تستعمل في مثل هذا في ما يحترم، والذكر محترم فيعقد باليمين. يقول ابن قدامة في العمدة إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات. إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات، إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ما يمكن يأتي بمثل هذا الكلام، فلينقل بدقة أو ليحضر كتاب. هل أكل الثوم والبصل في العموم مكروه؟ نعم مكروه، لأنه يصد عن ما طلب شرعا، فإذا لم يكن ثم حاجة فأهل العلم يطلقون الكراهة، وليس بحرام، قد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في الحديث الصحيح. وكلها في الصحيح، لكن في الكتاب اجمعين، في الكتاب اجمعين في نسخة، يعني في طائع يقول اجمعون.
وإن رأى الله أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع قتلوا وإذا ركع رأسهم من الشكور فقال سمع الله.
نعم، في اللفظ أجمعين أو أجمعون على ما سيأتي في إعرابه على الوجهين، يقول فصلوا قعودا أجمعين، هذا الذي أثبته في الأصل. قال في طاء وسنن أبي داود أجمعون وكلاهما صحيح، هذا ما في إشكال من حيث الصحة، لكن ما دام المؤلف يقول رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، الأصل أن يثبت اللفظ الموافق لما في السنة أبي داود وعلى ما قرأه الشيخ. نعم.
وعن ابي سعيد بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى الى اصحابه متاخرا فقال لهم تفتنوا تاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يأتم القوم يتاخرون. الله عز وجل رواه مسلم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيره بحفره او حصير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها، قال فتحسن عليهم بجانب وجاءوا يصلون بصلاه، قال ثم جاءوا الليله فحرموا واخطا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قال فمن يخرج اليهم فرفع الاصوات وحفظ الباب، فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرا فقال لهم ما زال بكم سميعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة متفق عليه والنقد المصري. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليه فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على فقال لهذا حفظ منه ورجلابك في الطالب الأرض، قال ولما دخل المسجد سمع ابن بكر سته ذهب يتراءى فاولى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى ساله ابي بكر قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكي من ذلك جالسا وابو بكر قالوا يقتدي ابو بكر بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر واتفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا علم احدكم العباد فليكفر فان فيه الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا قلنا وحده فليصلي كيف شاء وفي المجلس وفي الحاجة وفي الآخر والضعيف والمتين متفق عليه والنبي مسلم ولم يكن البخاري والصغير. وعن عبد المسائل الجرمي قال
شرمي أجنبي
الجرمي قال
شرمي سكو شرمي
الجرمي قال كنا لله رب المال وكان يؤمن الركبان فنساله ما للناس ما للناس ما فيقولون يزعم ان الله عز وجل ارسله او اوحى اليه او اوحى الله بكذا فكنت احفظ ذلك الكلام فتعلم يلقي في صدري وكانت العرب يقولون باسلام الفتح فيقولون اتركوه يقوم فان ظهر عندهم قهوه يسوع الصالح فلما كان اسواق الفتح بان راسلهم باسلامه وبدر ابي قوم باسلامه فلما قدم قال اتركوا الله بوجود المسجد حقا فقال صلوا صلاه كذا في حين كذا وصلوا صلاه كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم سؤالا فنظر ولم يكن احد اكثر سؤالا مني لما كنت بما كنت قد اكثر من الرحمن فقد تموني بين ايديهم وعدد ست او سبع سنين وكان علي هدى وكنت اذا سجدت تقلصت عيني فقالت المراه من الحي الا تبقون عند تقاليدكم فاشتروا فقطعوا منا منا فما تركتم شيء طرت بذلك الخبيث وراه المقاليد وعند رجاله وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين وعند المساجد وانا ابن ثمان سنين. وعن قيلك عند عباس رضي الله عنهما قال يكره ان يؤم الظلام حتى يشتهي رواه محمد بن حكيم وحفظه ولا يؤم الظلام حتى يشتهي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم فاقرأوا بكتاب الله فان كانت القراءة سواء فعليكم بالسنة فان كانت السنة سواء فأقبله الهجرة فان كانت الهجرة سواء فأقبله السنة ولا يؤمن بالرجل ولا يؤمن الرجل الرجل بسلطان ولا يحب في بيته على سلمته الا بذكره. وفي رواية سنة بدل سنة رواه مسلم. وعن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين منكم يكون الاعداء والنهى ثم الذين يكونهم ثلاثا وعياما وعياشاة الاسواق رواه مسلم ايضا. وعن قتاده
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما حصر أداة حصر كان وقال ما جعل الإمام لشيء من الأشياء إلا ليؤتم به ويقتدى به. إنما جعل الإمام ليؤتم به هذه وظيفة الإمام. فإذا كبر تكبيرة الإحرام أو عموم التكبير فيشمل تكبيرات الانتقال فكبروا. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا الفاء هذه تفريعية تفريع على ما تقدم. الكلام الأول قاعدة كلية يتفرع عنها هذه الأجزاء من التكبير والركوع والسجود والأذكار وغيرها. فإذا كبر فكبر. العطف بالفاء عطف فعل المأموم على فعل الإمام بالفاء يدل على أنه يقع عقبه مباشرة، فيتضمن منع المسابقة والموافقة والتأخر عنه. ما قال فإذا كبر ثم كبروا، له فإذا كبر فكبروا، يعني إذا انقطع صوته بالتكبير كبروا. العطف بالفاء يقتضي التعقيب، وحينئذ لا يتجوز المسابقة. فإذا كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته اتفاقا، لم تنعقد صلاته اتفاقا. لكن إذا حصلت المسابقة بغير تكبيرة الإحرام فمن أهل العلم من يبطل الصلاة كالمسابقة بتكبيرة الإحرام، ومنهم من يقول الصلاة صحيحة مع الإثم، وجاء في الحديث الصحيح أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، لوعيد شديد، وعيد شديد، وبعض الناس يحسب لمثل هذا الوعيد ألف حساب، لكن لو جاء الأمر والنهي مجرد عن مثل هذا الوعيد الله غفور رحيم. لكن لو سلم الناس وبينهم شخص رأسه رأس حمار هذه وقعت الطامة كارثة كبرى المسخ، مع أن أهل العلم يقررون أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. مسخ البدن عقوبة في الدنيا حصلت تكون كفارة، لكن ماذا عن مسخ القلوب بحيث يرى الحق باطل والباطل حق؟ صلى الله العافية. مفتضح كثير من يتصدى لتوجيه الناس من خلال وسائل الإعلام بأنه ممسوخ ولا يشعر، يأتي بكلام قد يخرج به من الدين وهو لا يشعر، والله المستعان. يصعب على الإنسان، يصعب على الجميع، يعني لو وجد في جماعة يصلون لما سلم وجد شخص رأسه رأس حمار ما شعورهم وهم يرتكبون النواهي ويتركون الأوامر مع كل ارتياح؟ لكن إذا وجدت العقوبة في البدن أفاق الناس. فما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ يستدل بهذا من يقول أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأنه ما قال صلاته باطلة وعليه الإعادة، اكتفى بالعقوبة فقط. فإذا كبر فكبروا. تكبيرة الإحرام تقدم إنها ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، والحنفية يقولون شرط، وعرفنا ما بين القولين من فروق وفوائد مرتبة على الخلاف، تقدم هذا في صفة الصلاة. كبر فكبر، عن هذا أنه يقع تكبير المأموم بعد تكبير إمامه، لا قبله ولا معه ولا يتأخر عنه. وبعض الناس لا سيما إذا كان ساجدا يتأخر عن الإمام، ولا شك أن الباعث على ذلك الدعاء والإلحاح فيه. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، تجده يدعو إلى أن يقرب من السجدة الثانية ولا يحق بالإمام، هذا مخالف، لأن أفعال المأموم عطفت على أفعال الإمام بالفاء التي تقتضي التعقيب. حتى هذا عجب، نعم، لأن الأصل أن الذكر التكبير القيام وللهوي تكبيرات الانتقال إنما وضعت للدلالة على الأفعال فتكون مقارنة لها. مقصد كبر فكبروا، يعني إذا ركع فاركعوا، سيأتي إذا سجد فاسجدوا، متى سيأتي هذا إن شاء الله تعالى الحين. ولا تكبروا حتى يكبر، مفهوم الجملة الأولى جملة الشرطية منطوقها أن إذا كبر فكبروا، ومفهومها أن المأموم لا يكبر حتى يكبر إمامه، وهذا هو منطوق الجملة الثانية. فمنطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، ولا تكبر حتى يكبر، جملة تأكيدية، يعني كون المأموم لا يكبر حتى يكبر الإمام مأخوذ من مفهوم الجملة الأولى، مأخوذ من مفهوم الجملة الأولى الشرطية، وهو منطوق الجملة الثانية. فالجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. وإذا ركع فاركع، إذا ركع، إذا كبر فكبروا، معناه إذا فرغ من التكبير فكبروا، كما هو الأصل في الفعل الماضي. فعل الماضي للدلالة على الحدث الذي وقع في الزمن الماضي وانتهى. فإذا فرغ الإمام من التكبير فكبروا، لكن قوله وإذا ركع فاركعوا، هل نقول معناها إذا فرغ من الركوع فاركعوا كما قلنا في إذا كبر فكبروا؟ لا، لأن الفعل الماضي ذكرنا مرارا في مناسبات في دروس متقدمة يأتي ويراد به الفراغ من الفعل، وهذا هو الأصل إذا سمي ماضيا، ويأتي ويراد به الشروع في الفعل، الشروع في الفعل، ويأتي ويراد به إرادة الفعل، إرادة الفعل. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت، إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد الدخول. وإذا ركع فاركعوا، هل المراد به إذا أراد الركوع اركعوا؟ نعم، إذا أراد الركوع أبدا، من هذا أننا نركع قبله. هل يراد به الفراغ من الفعل؟ لا، معناه أننا لا نركع حتى يرفع من الركوع، إنما المراد به الشروع في الفعل، يعني إذا ركع بأن حنى ظهره وثناه وهصره ووضع يديه على ركبتيه، مجرد ما يحصل ذلك اركعوا، اركعوا، يعني إذا شرع في الركوع اركعوا، إذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع. فإذا ركع فاركعوا مثل ما يقال في الجملة السابقة، وأن فعل المأموم يقع بعد فعل إمامه، لا يتقدم عليه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه. ولا تركعوا حتى يركع، وهذه الجملة مؤكدة لمفهوم الجملة السابقة، مؤكدة لمفهوم الجملة السابقة. ولا تركعوا حتى يركعوا إذا قال سمع الله لمن حمد، يعني رفع من الركوع. فقال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال سمع الله، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. الحديث يدل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وأهل العلم يختلفون في من يقول الجملة الأولى والجملة الثانية، فيرى الشافعية أن كل مصل يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، لأنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن مقتضى قوله إذا قال فقولوا، مقتضى قوله إذا قال فقولوا أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم لا يقولها، لأنه قال فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فعطف فعل المأموم على فعل الإمام بالفاء، فدل على أنه لا يقال بينهما شيء، مجرد ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده فإن المأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد. لكن هل يقول الإمام بعد قوله سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد؟ ثبتت هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفته إمام، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وكذلك يقولها كل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد. طب لماذا لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده وقد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام بصفته إماما، وعطف فعل أو قول المأموم على قول الإمام بالفاء، فدل على أنه لا واسطة بينهما، فمجرد ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد، ومثله الإمام والمنفرد. فقوله اللهم ربنا لك الحمد هذه يقولها كل مصل، ويستقل الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، وهذا هو المعروف عند الحنابلة الجمع بينهما بالنسبة للإمام والمنفرد. وأما بالنسبة للمأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده خلافا للشافعية، والحنفية يقولون الإمام له ذكر والمأموم له ذكر، الإمام له ذكر يختص به سمع الله لمن حمده، كما أن للمأموم ذكرا يختص به وقوله اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقولها الإمام، ومقتضى الترتيب هنا. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم ربنا لك الحمد إلى آخر الذكر الذي تقدم. اللهم ربنا لك الحمد وردت بصيغ أربع، هنا يقول اللهم ربنا لك الحمد بإثبات اللهم بدون واو، وثبت الجمع بينهما في البخاري اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لابن القيم الذي يقول انها لم تثبت، لو لم يثبت الجمع بين اللهم والواو. وثبت ايضا بحذف اللهم والواو ربنا لك الحمد، وبحذف اللهم واثبات الواو ربنا ولك الحمد، فهي اربع صيغ. واذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجد، يعني مثل ما قيل في إذا ركع فاركعوا، بحيث يقع السجود بعد شروع الإمام فيه سجود المأموم يقع بعد شروع الإمام فيه إذا مكن جبهته وأعضاء السبع من الأرض هوى المأموم للسجود من غير تأخر ولا مسابقة ولا موافقة. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذه الجملة كسابقتيها مؤكدة لمفهوم الجملة السابقة. وإذا صلى قائما يعني كما هو الأصل في الفريضة صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، الأصل أن يصلي قائما فصلوا قياما. إذا صلى قائما فصلوا قياما، لأن الإمام جعل ليؤتم به. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وهذا تفريع عن القاعدة السابقة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وجاء التنصيص على العلة في قيام المأموم خلف إمامه، وأنها مشابهة فارس والروم الذين يقومون على كبرائهم. فإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. أجمعين، صلوا قعودا أجمعين حال، وأجمعون تأكيد للضمير، ضمير الجمع الذي هو الواو في صلوا. فمن حيث الإعراب لا إشكال في كونها أجمعين أو أجمعون، لأنها إن كانت أجمعين فهي حال، وإن كانت أجمعون فهي تأكيد لضمير الجمع في فصلوا. ها يؤول. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. صلاة الإمام من قعود، أولا رأي المالكية أنها لا تصح إمامة القاعد، ولا يصح الاقتداء به لا من قيام ولا من قعود. انتهينا من هذا المذهب. وجاء فيه حديث لكنه متفق على ضعفه. الحديث الذي معنا صحيح، وهو معارض بحديث متأخر عنه سيأتي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، وهذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، مما جعل الشافعية والحنفية يقولون أن الحديث منسوخ. حديث البأس صلوا قعودا أجمعين هذا منسوخ، لأن العمل إنما يكون على مقتضى آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. وقوله هذا منسوخ بفعله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبو بكر. هل يقول قائل أن أبا بكر قائم والناس كلهم جلوس؟ نعم، ما يمكن، الناس من قيام. الإمام أحمد رحمه الله يعمل بحديث الباب، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين. طيب الحديث الثاني وهو المتأخر يحمل هذا على حال وذاك على حال، فيقول إذا افتتح إمام الحي بهذه القيود، أن يفتتح إمام الحي يبتدئ الصلاة، يعني يفتتحها إمام الحي الصلاة قاعدا لعلة يرجى برؤها، لعلة يرجى برؤها، ما يجاب إمام حي مقعد، إما شخص مقعد وقصلبنا نعينك إمام علشان نرتاح صلواتنا كلها من قعود، نقول لا هذا ما يرجى بره. ولا يعين ولا يقدم من الأصل إذا لم يكن إمام الحي ثابت. لكن إمام الحي يصلي بالناس أمره كله قائم، فأصيب بعلة يرجى برؤها وافتتح الصلاة من قعود، فإن المأمومين يصلون خلفه قعودا، لأنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا القيام فأشار إليهم أن يجلسوا. والحديث الذي معنا فصلوا قعودا أجمعين. بهذه القيود أن تفتتح الصلاة فلا يدخل الحديث اللاحق، لأن الصلاة افتتح أبو بكر من قيام. الأمر الثاني أن أبا بكر ليس هو إمام الحي، وإنما الإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصلاة لم تفتتح من قعود ولم يفتتح الإمام إمام الحي، فلا تدخل في القيود التي ذكرها الإمام أحمد. والعلة يرجى برؤها، إذا كان يرجى برؤها. أما يؤتى بشخص مقطوع الرجلين أو يؤتى بشخص علته لا يرجى برؤها يقال صلي بالناس، هذا قد يفعله بعض الناس، يأتي به ليترخص به، يتحايلون. والناس للتنصل من التكاليف يتفننون في الحيل، يتفننون في الحيل. في مزدلفة رأيت باص في 50 راكب، 50 راكبا معهم عجوز واحدة جاءوا ليترخصوا بها. نعم يتفننون، يأتي بمقعد يصلي عشان نصلي، فإذا صلى قاعدا صلى قعودا أجمعين. لا، لا بد أن تكون العلة يرجى برؤها، وليس لأي شخص، إنما هو الإمام الحي الراتب. ويفتتح الصلاة من قعود والعلة يرجى برؤها، حينئذ ينطبق على الحديث. من أين أتينا بهذه القيود في حديث الباب؟ ما فيه ما يدل عليها، ليس فيه ما يدل عليها، لكن هذه القيود أتي بها لئلا يتعارض حديث البابنا الحديث اللاحق. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن الحديث محكم وأنه يعمل به بهذه القيود، والمالكية يقول لا تصح إمامة القاعد مطلقا، ولا يجوز الإتمام به لا من قيام ولا من قعود، والحنفية والشافعية يقولون منسوخ، حديث منسوخ بحديث الذي حصل في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام وسيأتي. وعن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. يعني لابد أن يتم السجود، لا يوافق الإمام فيهوي المأموم للسجود مع هوي إمامه، وهو مقتضى قوله فإذا سجد فاسجدوا. لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولا شك أنه يحصل مخالفات كثيرة من الأئمة ومن المأمومين، بعض الأئمة ينقطع صوته قبل أن يتحرك، يقول سمع الله لمن حمده وهو راكع فيسبق، وبعضهم يقول الله أكبر وهو واقف قبل أن يسجد فيسبق إلى السجود. والمسابقة بين المأمومين موجودة بكثرة، لكن سبب ذلك الجهل، وإلا ما الفائدة من المسابقة؟ العبرة بمخالفة الإمام الذي في الأصل أن يكون عالم بأحكام الصلاة ومتحمل للخلل الذي يقع بسببه في صلوات في صلاة المأمومين. فكونه ينقطع صوته قبل أن يتحرك هذا يجعل المأمومين يسابقونه، أو على أقل الأحوال يوافقونه. المتحري يوافق وغيره يسابق، وقد يكون للآلات هذه المكبرات دور في مثل هذا، تجده يقول الله أكبر ينقطع صوته من أجل لو هوى إلى السجود أو كبر أثناء هويه إلى السجود ضعف صوته، فهو يلاحظ ضعف الصوت على حساب خلل صلاة المأمومين. والأصل أن هذه الأذكار إنما وضعت للدلالة على الانتقال، فتكون مقارنة للأفعال، هذا الأصل. ومع ذلك يوقع المأموم في المخالفة. فقال سمع الله، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، يعني نرفع من الركوع ونقول اللهم ربنا ولك الحمد على ما تقدم، ولم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. الآن إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لم نزل قياما، جواب إذا رفع، جوابه إذا رفع رفعنا، ثم لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه، وهذا فيه معنى ما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، والتأخر نسبي لا يظن به التأخر الذي يزاوله كثير من المسلمين ويفعله بعض المنتسبين إلى العلم وطلب العلم، يتأخرون ويتلومون ويترددون حتى إذا سمعوا الإقامة خرجوا إلى الصلاة. هذا تأخر نسبي، يعني يوجد في السلف من يقول أن الذي لا يأتي إلى الصلاة حتى يدعى إليها إنه رجل سوء، يعني ما يأتي إلى المسجد حتى يسمع الأذان. فالتأخر نسبي، رأى شيء من التأخر اليسير عما عهد عليه أصحابه فحثهم على التقدم، فقال لهم تقدموا، أمر تقدموا فأتموا بي. الأمر هذا للوجوب أو الاستحباب؟ هذا الوجوب الاستحباب، تقدموا فأتموا بي. نعم إدراك الجماعة أو الجماعة واجبة، لكن الجماعة تدرك بركعة، الجماعة تدرك بركعة، فالتقدم إلى الصلاة من أولها لا شك أنه من أفضل الأعمال، والمحافظة عليها من أولها والتقدم إليها وانتظار الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام، كل هذا له شأن. لكن القول بالتأثيم، لو جلس إذا لأن بقي ركعة واحدة يأثم ولا ما يأثم؟ نعم كيف؟ مخالفة التقدم، لكن التقدم نسبي. نعم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، هذا وعيد، لكن يتأخرون عن إيش؟ إذا قلنا أن الجماعة واجبة والجماعة تدرك بركعة، فما زاد على الركعة، واجب ولا ليس بواجب؟ ها؟ واجب لتدرك الجماعة لأنها واجبة، لكن ما زاد على الركعة، يعني لو تأخر إلى أن يبقى ركعة واحدة آثم ولا غير آثم؟ يقول أنتم تقولون صلاة الجماعة واجب، وتقولون أيضا بالإجماع من أدرك ركعة أدرك الجماعة، يعني الخلاف فيما دون الركعة، لو أدرك أي جزء من الصلاة يعني يقول الحنابلة ومن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. يقول أدركت الجماعة تكون الجماعة واجب، وزاد على ذلك ليس بواجب. قالوا على الخلاف نقول أدرك ركعة كاملة، يأثم إذا تأخر إلى أن الأصل أنه لا يأثم، مقتضى القواعد الشرعية أنه ما يأثم ما دام جاء بالواجب، لا يأثم، يبقى ما عدا ذلك مندوب ولا إثم في تركه. لكن كون الإنسان يعرف بالتأخر ونفسه تعتاد ذلك، والتأخر لا نهاية له، تأخر قد يتأخر هذه المرة عن تكبيرة الإحرام، ثم يتأخر عن ركعة الأولى، ثم يتكاسل عن الثانية، وهكذا يستدرج كما قيل في لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، يعني يستدرج يستدرج حتى يسرق ما تقطع به اليد. وهذا أيضا إذا تأخر واعتاد التأخر، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. فعلى الإنسان أن يأخذ بالعزيمة، وأن يأخذ ما أوتي بقوة لا بتراخي، لأن النفس ميالة إلى الكسل، فإذا تراخى وعود نفسه على هذا التراخي وتعذر وتلوم وأتى بالأعذار من خلال الأقوال، فإنه سوف يجد نفسه لا محالة مؤخرا، كما أن من اعتاد الكذب ومن اعتاد الصدق لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لأن المسألة بالتعود والتدريج، إذا النفس مرنت على هذا الأمر اعتادته، صار من طبعه، صار من تركيبه. وهذا يمكن مر بالجميع، يعني الإنسان إذا فاته صلاة في يوم، افترضنا فاته ركعة من صلاة الصبح، لا بد أن يفوته ركعات من الصلوات اللائقة، إلا إذا ندم على ما فاته واهتم للمستقبل فإنه يعان على الحين. إذن أما إذا خواتته من غير اكتراث وقال أدركت الجماعة، لا بد أن يعاقب بفوات ركعات من الصلوات اللاحقة. تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، يعني ممن يأتي بعد وفاتي، يقتدون بالصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فصلوا كما رأوه. وليأتم بكم من بعدكم، يعني في الزمن، أو من بعدكم في المكان، لأن بعض الناس من المأمومين لا يرى الإمام، وإنما يرى الصفوف المتأخرة، الصف الأول يرى الإمام فيقتدي بالإمام، الصف الثاني لا يرى الإمام فيقتدي بالصف الأول، وهكذا، فيكون كل صف بمثابة الإمام لمن خلفه. وبهذا قال بعض العلماء، يقولون إذا أدركت الصف الذي قبلك لم يرفع من الركوع أدركت الركعة، لأنه بالنسبة لك إمام. ويفهم من هذا الحديث ويأتم بكم من بعدكم، يعني في المكان من خلفكم، فكل صف بمثابة الإمام للصف الذي يليه، وهذا في حالة ما إذا لم يسمع الإمام ولم يرى، لم يسمع ولم يرى، هذا قال به جمع من العلماء. لكن المقرر أنه إذا رفع الإمام انتهت الركعة لجميع المأمومين، انتهت الركعة بالنسبة لجميع المأمومين. وقوله يأتم بكم من بعدكم يعني إذا رأوكم بمثابة المبلغ حال ركوع الإمام لا حال فراغ الإمام من الركوع. والإنسان إنما يعمل بما يبلغه. إذا ما تسمع صوت الإمام ولا ترى شخصه، رأيت الذي أمامك ركع، الذي أمامك كلهم ركع أو ركع، نعم صلاتك صحيحة وأدركت الركع. وأما بالنسبة للواقع هل الإمام ركع أو رفع، ما لك دعوة، لأنك إنما تكلف بما يبلغك. بما نعم إذا سمعت الصوت أو رأيت الصورة أنت مطالب بمتابعة الإمام، لكن أحيانا تكثر الجموع ولا يوجد من يبلغ صوت الإمام ولا توجد آلات، هل نقول لا يقتدي بالإمام إلا من يراه؟ لا، يقتدي بالإمام، وإذا رفع الناس رفع معه بغض النظر عن واقع الإمام، لأنه لا يكلف إلا ما يدرك، إلا ما يدرك بسمعه ببصره بحواسه. فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، يعني حجرة صغيرة بخصفة أو حصير، يعني محوطة بحاجز من سعف النخل، حصير يعني محصور يعني منسوج بعضه على بعض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحجيرة يخلو بها، يخلو بها للصلاة والذكر وينقطع بها عما يشغله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، يصلي فيها يعني في هذه الحجيرة. قال فتتبع إليه رجال، يعني جاء رجال يتتبعون فعله ليقتدوا به ويأتموا به عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يصلون بصلاته، وجاءوا يصلون بصلاته. قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، يعني في ليلة من ليالي رمضان جاء أناس فصلوا بصلاته عليه الصلاة والسلام. فلما كان من الليلة القابلة كثر الجمع وجاء عدد أكبر من الذي جاء البارحة فصلوا بصلاته، ثم لما جاءت الليلة الثالثة والرابعة كثروا حتى غص المسجد بهم، يعني ازدحموا في المسجد، فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم. وهنا يقول جاءوا يصلون بصلاته، لا شك أن الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، والصلاة خلف الأعلم والأخشع لا شك أنها أفضل من الصلاة خلف الجاهل أو الغافل الساهي. قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. يعني ارتفاع الأصوات قد يكون من بسبب الكثرة، يعني تدخل المسجد الجامع وفي عشرة صفوف قبل دخول الإمام تجد أصوات مرتفعة بالنظر إلى مجموعها لا بالنظر إلى أفرادها، فبالمجموع ترتفع الأصوات. وهذا يمكن تخريجه مع النهي عن رفع الصوت بحضرته عليه الصلاة والسلام. يعني مجموع الأصوات لا يعني ارتفاع الأفراد، لا يعني ارتفاع أصوات الأفراد، هذا يمكن تخريجه، لكن ماذا عن حصب الباب؟ جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقرعون بابه عليه الصلاة والسلام بالأظافير إذا أرادوا الاستئذان عليه، وهنا حصبوه يعني بحصيات صغيرة، ولا شك أن هذا قد يكون فيه ما فيه من ما يخل بالأدب معه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الحصيات الصغيرة إذا قلنا أنها غاية الصغر بحيث تكون قريبة من الخرب الأظافير الذي كانوا يفعلونه، فيمكن تخريجه على هذا. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني مما يدل على هذا الغضب، يدل على إيش؟ يدل على أن ارتفاع الأصوات مع حصب الباب شرعي ولا غير شرعي؟ ها؟ غير شرعي، إنما رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، والداعي إلى هذا، ما الداعي إليه؟ حرصهم على الخير. لماذا جاءوا؟ ليصلوا بصلاتهم. الداعي إليه حرصهم على الخير، لكن هل يكفي نية الخير وقصد الخير عن إصابته؟ لا يكفي. ولذا قول من يقول أن الوسائل أو الغايات تبرر الوسائل، هذا الكلام ليس بصحيح. لا بد أن تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية. ولذا خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، مغضبا، وهم الذين أغضبوه. فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم؟ يعني هل الغضب بسبب التصرفات من رفع الأصوات وحصب الباب، أو لما رأى من حرصهم الذي يتسبب عنه فرض هذه الصلاة التي في الأصل نافلة؟ ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك بني إسرائيل كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وأعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم بسببه. وهنا فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة على اختلاف الروايات، ثم احتجب عنهم بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح التي سميت فيما بعد صلاة التراويح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تركها رغبة عنها، وما تركها من أجل أن الجماعة لا تشرع فيها، وإنما تركها خشية أن تفرض عليه. ولذا لما أمنت هذه الخشية في عهد عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، والنبي عليه الصلاة والسلام من شفقته ورأفته بأمته يخشى عليهم مثل هذا، فإذا فرض عليهم قد يعجزون عنه فيأثمون بسبب ذلك، وهم في الأصل في سعة، فلماذا يضيقون على أنفسهم؟ وهذا هو الذي أثار الغضب عنده عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة ندم خشية أن يحرص الناس على دخولها فتلحقهم بذلك المشقة، لأن كل مسلم يقتدي به عليه الصلاة والسلام. والأمثلة والنظائر لهذا كثيرة. لأنه قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام حث على أشياء ولم يفعلها، حث على أشياء ولم يفعلها. مثال ذلك قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، ومع ذلك ما اعتمر في رمضان عليه الصلاة والسلام، ليكون في الأمة شيء من التوازن، لأنه لو اجتمع الحث مع عمرته عليه الصلاة والسلام في رمضان كيف يكون الحال حال المسلمين في هذه الأماكن في هذه الأوقات؟ إذا تضافر القول مع الفعل، لكن إذا وجد القول وجد من يقتدي به ويمتثل، لم يوجد الفعل وجد من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، فيحصل بذلك التخفيف والتنفيس. لكن لو تضافر الفعل مع القول لاقتتل الناس على الاقتداء في هذه الأماكن. وأنتم ترون الزحام الذي يحصل في رمضان في المسجد الحرام. ما زال بكم صنيعكم، يعني من الحرص على هذه الصلاة خلفي، حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، يعني ستفرض عليكم هذه الصلاة، ستفرض عليكم وتأثمون بتركها، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، يعني صلاة النوافل، صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. والمصالح العظيمة المترتبة على الصلاة في البيوت، أولا عدم تشبيهها، عدم تشبيهها بالقبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. والأمر الثاني الاقتداء، متى يتعلم النساء والصبيان الصلاة إذا لم يصلي صاحب البيت في منزله؟ الصلاة في البيت لا سيما الرواتب، راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الصبح والتهجد، هذه يقتدي به ما في البيت من نساء وذرية ويحسنون الصلاة قبل وجوبها بالنسبة للصبيان والنساء. متى يتعلم الصلاة؟ لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. فإذا أردت المثال فانظر إلى الأعمى كيف يرفع يديه إذا أراد أن يكبر، هل هو مثل المبصر؟ يختلف، يختلف، لأن التعليم بالفعل والمشاهدة لا شك أنه أبلغ من أن يقال ارفع يديك. طيب كيف ترفع يديك؟ تفرج تجمعهما؟ يعني قد يحصل من النصوص القدر المجزي، لكن الصورة الكاملة التي توارثتها الأمة عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الرفع لا تدرك إلا بالمشاهدة. تجد بعض العميان يعاني في المصافة معاناة شديدة، لا سيما إذا كان صاحب حرص على براءة ذمته. تجد كل شيء لامسنا الجار، إذا ركع لمس ركبته، إذا سجد حط يده على شيء من بدنه، إذا جلس لمس ركبة الجار، مما يدل على أن التعليم بالفعل له أثره الكبير في ثبوت العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، وصلى لهم عليه الصلاة والسلام من أجل التعليم على المنبر ليروه كيف يصلي عليه الصلاة والسلام. فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أما بالنسبة للمكتوبة فحيث ينادى بها في المساجد، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب؟ لا أجد لك رصد. يعني حيث ينادى بها. وهذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده الذي فيه المضاعفة، الصلاة بألف صلاة، وأشار إليه صلاة في مسجدي هذا، والصلاة في بيوت المدينة بالنسبة للنوافل أفضل من الصلاة في المسجد. حتى قال بعض أهل العلم إن المضاعفات إنما هي في الصلوات المفروضة لا في النوافل. قد يقول قائل مثلا أن بيوت مكة وهي داخل الحرم فيها مضاعفة، فإذا صلينا في البيت أفضل من المسجد، لكن في المسجد النبوي المضاعفة في المسجد. قال مسجدي هذا، فكيف يقال أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد الذي فيه المضاعفة، والمضاعفة خاصة بالمسجد؟ نقول نعم، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. فإن صلاة وهو في المدينة، فإن صلاة المرء في بيته أفضل، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فإما أن يقال على ما قال بعض أهل العلم أن المضاعفات في الفرائض، أو يقال أن المضاعفات في بيوت المدينة بالنسبة للنوافل الحاصلة كمضاعفة الفريضة في المسجد. تكون صلاة في بيت بالمدينة أفضل من ألف صلاة في ما عداها، هذا بالنسبة للنوافل. وأما الفرائض فالمضاعفة في مسجد هذا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يقول صلاة التراويح، صلاة التهجد في رمضان، هل هي أفضل في البيت؟ عموم الحديث يشملها، عموم الحديث يشملها، ويفعل ذلك بعض أهل العلم، لأن الصلاة في البيت أفضل من جهة، ولأن صلاتهم في بيوتهم أطول من صلاة الإمام في المسجد، لأن الإمام إذا صلى في المسجد صلاة التراويح أو صلاة التهجد فإنه يخفف، بخلاف ما إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول لنفسه ما شاء وهم يفعلون ذلك. لهذا للأمر، لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، فتكون صلاة النافلة في المسجد أفضل من أجل أن يقتدي به الناس. لأنه لو طلع من صلى الفريضة في رمضان صلاة العشاء وخرج، فالناس يقتدون به يخرجون ما يدرون إلى أين يذهب، قد يتركون الصلاة ولا الصلاة مؤكدة صلىها الشيخ ما خرج خلاها، وبيخرج إلى ما هو أفضل منها من صلاته في بيته من جهة، ولأنه يطول لنفسه ما شاء. فيرأي بعض المشايخ بعض أهل العلم يرجح أن تكون صلاة الليل في رمضان في المسجد أفضل من الصلاة في البيت ليقتدى به، ولئلا يظن به ظن سوء.